بسم الله الرحمن الرحيم. يسر إخوانكم في موقع دروس الإمارات أن يقدموا لكم.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه واتبع هداه إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا مزيدا. أما بعد، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته مستمعين في كل مكان، حياكم الله في هذا اللقاء المتجدد من برنامجكم شريعة النور والذي يأتيكم على الهواء مباشرة. ضيفنا في هذا اللقاء بمشيئة الله تعالى في هذه الأمسية الطيبة المباركة فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي. أهلا وسهلا بك.
حياكم الله وأهلا وسهلا ومرحبا بك وبإخواني المستمعين وأخواتي المستمعات، وأسأل الله تعالى للجميع العلم النافع والعمل الصالح، إنه خير مسؤول.
مستمعينا في كل مكان، لا زال حديث الشيخ جزاه الله خيرا متصلا بسابقه في السلسلة المباركة التي بدأها بعنوان فقه القلوب والأخلاق. يمكنكم مستمعينا التواصل مع البرنامج عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. الكلمة فضل الشيخ.
حسن، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله وسلم وبارك عليه وعلى آله وأصحابه والتابعين وعلى من تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما مزيد. أما بعد، فما زلنا مع فقه الأخلاق، وما زال حديثنا موصولا مع خلق الإحسان. وفي هذا اليوم سأتحدث عن مجالات الإحسان. سبق حديث موسع حول الإحسان والنصوص في القرآن والسنة وأشياء من هذا القبيل. بالنسبة لمجالات الإحسان، إذا ما جئنا إلى عبادة الله عز وجل، فإن الإحسان في عبادة الله عز وجل له ركن واحد. هذا الركن جاء في حديث النبي عليه الصلاة والسلام أن تعبد الله كأنك تراه، فإن لم تكن تراه فإنه يراك. ولذلك درجة الإحسان فيما يتعلق بعبادة الله عز وجل، الأورد الله كأنه هو يراك، كأنه هو يراك. ولذلك هذه هي درجة الإحسان في عبادة الله سبحانه وتعالى. بالنسبة للإحسان إلى الوالدين، تضافرت نصوص القرآن والسنة في التأكيد على حق الوالدين ووجوب برهما والإحسان إليهما. ولذلك قال جل وعلا: وبالوالدين إحسانا وبالوالدين حسنا. والنصوص في هذا كثيرة جدا، ولذلك يجب على المسلم أن يحسن إلى والديه. فأحق الناس بالإحسان بعد الخالق سبحانه وتعالى هم الوالدان. الوالدان قد جاء ذكر برهما وأداء حقوقهم بعد حق الله عز وجل كثيرا في القرآن. يقول جل وعلا: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسان. قال جل وعلا: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. قال تعالى: قل تعالوا أتلوا ما حرم ربكم عليكم ألا تشركوا به شيئا وبالوالدين إحسان. وهكذا النصوص الكثيرة المتضافرة في التأكيد على وجوب الإحسان إلى الوالدين، والإحسان إليهما يكون ببرهما كما أمر الله وكما بين رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. كذلك من وجوه وضروب الإحسان الإحسان إلى اليتامى والفقراء والمساكين، وذلك بالمحافظة على حقوقهم وتربيتهم وتوفير الحظوظ لهم والالتفات إليهم. وكل ما من شأنه أن يمثل إحسانا يجب على المسلم أن يبذله وفق القدرة والاستطاعة. ولذلك قال تعالى: وذي القربى واليتامى والمساكين وقولوا للناس حسنا وأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة ثم توليتم إلا قليلا منكم وأنتم معرضون. النبي عليه الصلاة والسلام ما شكى له رجل ما يجده من القسوة في قلبه، قال: امسح رأس اليتيم وأطعم المسكين. ولذلك هذا من الإحسان العظيم. كذلك من الإحسان الإحسان إلى الجار. وقد جاء الأمر بالإحسان والجار ذي القربى والجار الجنب والصاحب في الجنب وابن السبيل وما ملكت أيمانكم. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: لا، ما زال جبريل يوصيني بالجار حتى ظننت أنه سيورثه. ولذلك المسلم يحسن إلى جاره. أيضا من ضروب الإحسان الإحسان إلى المسيء، وهذا حقيقة من أجل وأعظم أنواع الإحسان، وهذا خلق الأنبياء عليهم الصلاة والسلام أنهم يحسنون إلى من أساء إليه. ولذلك قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن فإذا الذي بينك وبينه عداوة كأنه ولي حميم وما يلقاها إلا الذين صبروا وما يلقاها إلا ذو حظ عظيم. ولذلك قال تعالى هل جزاء الإحسان إلا الإحسان، هذا من كانت طريقته الإحسان أحسن الله جزاءه. ولذلك الدرجة هذه حقيقة من أعظم الدرجات ومن أعلاها، لأن هذا لا تستطيعه إلا القلوب المؤمنة والنفوس المطمئنة، لأن هذا يخالف ما عليه النفس من الانتقام ومن الغضب وعدم يعني ترك المسيء. فلما يحسن إلى من أساء إليه لا شك بأنه وصل مرتبة عظيمة. لعلنا نكتفي بهذا القدر، وللحديث بقية إن شاء الله نرجعه إلى اللقاء القادم بحول الله تعالى، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد.
بارك الله فيكم يا شيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعين الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج، من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة نستقبلها عبر الرقم 6688 لاشتراكية اتصالات. نعم أبو محمد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله محمد تفضل.
حياك الله شيخ إسحاق، كيف حالك؟
الله يحفظك يبارك فيك، تفضل.
مسي عليكم في هالليلة المباركة وعلى الشيخ فرحان، الله يحفظكم.
حياكم الله، أهلا وسهلا.
الله يحفظكم. شيخنا سؤالي الأول، ما أدري، أعتقد أني نسأل هذا السؤال من فترة طويلة، اللي هي شيخ فضل ليلة الجمعة، وهل فضل سورة الكهف يبدأ من ليلة الجمعة من بعد المغرب؟ فكأني أذكر أني ما أدري حد من المشايخ قال يعني لا بعد صلاة الفجر يعني ولا تحسب، فأنا سؤالي شيخ إنه لماذا لا تحسب من بداية الليل يعني من بعد المغرب وبنفس ليلة أول ليلة من ليالي رمضان، خلاص بعد غروب الشمس تكون أول ليلة من رمضان، فلو توضح النقطة هذه شيخ. السؤال الثاني فضيلة الشيخ، أعوذ بالله من الشيطان، عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم كان لا يغضب قط لنفسه عليه الصلاة والسلام، فاستشعرت الشيخ أن من أفضل الصفات أن المسلم، أن نحن في هذا الزمن بالذات فضيلة الشيخ، الواحد لو تلاحظ كله يزعل الواحد لنفسه إلا ما رحم ربي، فكيف نصل لمرحلة أن نحن يا أخي ننكر ذاتنا ويعني ما نزعل لأي شيء لأنفسنا، يعني مرة نفضل أن لا هذا الشيء زعلني أنا، لا في شيء أفضل من هذا، فكيف فضيلة الشيخ الوصول لهذه المرحلة أني ما أزعل لنفسي أو ما أغضب لنفسي فضيلة الشيخ؟
إن شاء الله
والله يجزيكم الخير إن شاء الله.
جزاك الله خير محمد، تسمع إن شاء الله إجابة، حياك الله. أبو عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله تفضل.
يعطيك العافية شيخ.
الله يعافيك.
مسي على الشيخ عزيز.
حياك الله. لو سهلا.
الله يسلمك بارك الله فيك. شيخ الكريم، أنا سؤالي بالنسبة للاشتراك في تجارة، هلا إذا كان في شخصين وضعوا رأس مال معين، شخص من الشخصين يعني عنده النسبة الكبرى برأس المال، فرضنا إذا كان 100,000 واحد دافع 70,000 واحد دافع 30,000، هلا واحد اللي دافع 70,000 هذا لا يعمل يعني على بالمشروع بس اللهم دافع المبلغ، والشخص الثاني اللي دافع 30,000 هو اللي عم بيدير الشغل وكذا وياخذ راتب من الشغل، فهل بالنسبة لنهاية السنة نهاية الأرباح هل يجوز إنه تتقسم حسب النسبة المدفوعة ولا لازم ولا ممكن تتقسم مثلا النصف بالنصف؟ هل هي شرعا في شيء ولا حسب التراضي يعني بين الاثنين؟
إن شاء الله.
شكرا شيخ.
جزاك الله خير عبد الله، حياك الله. أخ محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ محمد.
جزاك الله خير شيخ، بارك الله فيك. حياك
الله يبارك فيك.
الله يطول عمرك شيخ، سواء بالنسبة لحديث الرسول صلى الله عليه وسلم أو من أي قول أنا ما أعرف ما أذكر، يقول ما زال أمتي قائمة على خير ليوم الساعة، هل هذا حديث أو أقوال أو شيء يريد توضيح؟ سؤال ثاني، الذبيحة هنا في الهند ولا في الإمارات، أنا أشوف مسلمين إذا صار عندهم مريض أو مشكلة أو حادث، أو مثلا يريد بيت وما حد يشتري، فيريد يأجر بيت ما حد، فأي مشكلة يعني هم شو يذبحوا الذبيحة يوزعوا للفقراء. فما زال ناس هذا عمل موجود حتى في الإمارات في الهند. في ناس ما عنده شيء ذبيحة مثلا غنم، ممكن يشتروا تنين دجاج مثل هذا فعل. لأن اليوم واحد شخص أعطاني لحم تنين ذبيحة أول مرة صادفت، قال لي هذا وزع للفقراء. أنا متحير ما أعرف كيف وزع شو سوي، شو بعد خفت إنه أمانة ما بخلي على رقبتي. طلعت من دوام شليت وزعت تنين ذبيحة للثمانية بيت، بس شو توزيع كيف توزيع وماذا ما عرفت. بس أنا هم شيء فكرت أني لازم يكون مصلين أقام الصلاة. ليش؟ يقول لا يعقل تامك إلا التقي. وقال هو أخذ أنت منك منه شيء، فأنا ما أخذت شيء. ليش؟ قلت خلي لوجه لله أفضل. جزاك الله خير، يريد معلومات كاملة عن هذا الموضوع
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ محمد، تسمع إن شاء الله رد. نعم جفا الشيخ على السلة. سؤال محمد يسأل عن فضل ما فضل يقول ليلة الجمعة وقراءة سورة الكهف، هل يبدأ من بعد غروب شمس يوم الخميس أو يقول بعد صلاة الفجر في يوم الجمعة؟
الحمد لله، بالنسبة لليلة الجمعة هي تابعة للجمعة، هي تابعة للجمعة، فإذا غربت شمس يوم الخميس فقد بدأ وقت صلاة، عفوا وقت الجمعة. ولذلك كثير من أهل العلم يقولون يشرع كثرة الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم في ليلة الجمعة، وكذلك قراءة سورة الكهف، ولكن أن يخصوا ليلة الجمعة بقيام هذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، إلا قيام كان يقومه شخص، يعني شخص ليليا يقوم الليل لا حرج أن يقوم ليلة الجمعة، لكن شخص لا يقوم الليل فجاء ليلة الجمعة وخصها بالقيام فهذا مما نهى عنه النبي عليه الصلاة والسلام، فقد نهى أن تخص ليلة الجمعة بقيام ونهارها بصيام.
جزاك الله خير فضيلة. أيضا يقول النبي عليه الصلاة والسلام كان لا يغضب لنفسه، فيقول فضيلة كيف يصل أحدنا إلى هذه المرحلة أنه لا يغضب لنفسه؟
الحمد لله، لا شك بأن مسألة الوصول إلى درجة أن الإنسان لا يغضب نفسه هذه من أعظم المراحل، ويدل على تشرب القلب بالإيمان، وعلى أن الإنسان نفسه سماوية عالية يريد ما عند الله سبحانه وتعالى. ولذلك الإنسان إذا أراد فعلا أن يصل إلى هذه المرحلة أولا ينظر في عظيم إحسان الله جل وعلا إلى المحسنين وعفوه عن العافين، ولذلك الله تعالى مع المحسنين. الأمر الآخر أن في عدم الانتصار للنفس هو في الواقع انتصار على النفس الأمارة بالسوء، وانتصار على الشيطان، وانتصار على الهوى، لأن هذه الثلاثة تدعو الشخص إلى الانتقام وإلى الرد وإلى كذا، فلما يترك هذه الأشياء لله عز وجل لا شك بأنه انتصر على هذه الثلاثة. الأمر الآخر الأجر والثواب الذي أعده الله عز وجل لمن عفى وأصلح وترفع عن الإسفاف والخوض. قال تعالى ولا تستوي الحسنة ولا السيئة ادفع بالتي هي أحسن. أمر آخر هو أن كل من تواضع لله عز وجل رفعه الله، فهذا الذي لا يريد الانتصار لنفسه في واقع الأمر هو متواضع لله عز وجل بمقدوره أن يأخذ حقه كما يقولون، لكن تركه لله، ولذلك هو في واقع الأمر مأجور. وأيضا يقذف الله عز وجل في قلوب الآخرين هيبة واحترام وتقدير تجاهه، وهذا أمر مجرب.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. سؤال أبو عبد الله أو معنا أخ ناصر، تفضل.
السلام عليكم.
السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ ناصر، تفضل.
جزاكم الله خير.
حياك الله، بارك فيك.
بس عندي سؤال للشيخ فرحان. سؤالي اليوم، أنا سويت عملية منظار للحرمة، منظار رحمي، فالحين بعد العملية فيها شوي دم يعني من أثار العملية، ف فهي الحين بس نبغى نسأل بخصوص الصلاة كيف؟
نعم.
واضح السؤال؟
إن شاء الله واضح إن شاء الله.
جزاك.
سؤال آخر أخ ناصر؟
لا جزاكم الله خير.
الله يحفظك ويبارك فيك. بس ما شاء الله الرد. نعم. يا شيخ الأسئلة سؤال أبو عبد الله بس بالنسبة يقول الشراكة في تجارة. يقول شخص وضع مبلغ من المال مع آخر واشترك معه في تجارة، لكن يقول فضل الشيخ أنه دفع أكثر من الآخر، دفع يقول 70% والآخر دفع 30%، ويقول الذي دفع 70 لا يعمل، الذي دفع 30 يقول هو الذي يدير العمل ويأخذ راتب على عمله. الأرباح فضل الشيخ يقول كيف تقسم؟ هل تقسم على نفس النسبة أو أن النصف بالنصف أو بالتراضي؟
الحمد لله، يعني بالنسبة لمثل هذا النوع من الشراكات يكون على ما يتفقان عليه. فإذا دفع شخص مثلا 70 مثلا بالمية وشخص 30% على ما يتفقان، فإذا تراضوا على 50% 50% أرباح يجوز. إذا قال لا 70% من الأرباح لي و 30% لك يجوز، أو مثلا يقول أن الثلاث أرباع لي والربع لك، أهم شيء أن يكون الربح جزء مشاع، ما يكون مبلغ مقطوع، هذا مهم جدا. يبقى الكلام على قضية العمل. الآن هي شراكة مضاربة أو شراكة مالية عفوا، بمعنى اشترك كل واحد منهما بدفع مبلغ من المال، أحد الأشخاص ما يعمل والثاني يعمل، هل يستحق راتب معين؟ نعم يستحق، بشرط واحد، أن يكون العقد منفصل عن الشركة. بمعنى الآن اتفقوا على أن الشركة هذه 60% له 40% لصاحبه، الذي يعمل ينشئ عقد جديد معه ويقول أنا سأخذ راتب أو نسبة معينة مقابل شغلي مقابل عملي، ولا يجوز أن تكون داخل الشركة.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. معنا أبو بدر تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو بدر.
حياكم الله
جزاك
الله خير.
الله يحفظك بدر. بارك فيك.
طال عمرك سؤالي فضيلة الشيخ، أنا اشتريت شقة للاستثمار، شقة مثلا بمبلغ 800,000، دفعت الفلوس واستلمت الشقة، كانت يعني قيد الإنشاء واستلمت الشقة الحين، هل الشقة الحين عليه زكاة؟ بحد لحد الآن ما أجرت الشقة، يعني عرضنا حق الإيجار بس لحد الآن ما حد أجرها عني الشقة، هل مبلغ اللي اشتريته المبلغ اللي 800,000 عليه زكاة على الشقة عليه زكاة ولا لا؟ ولا
ليه
أخذ إيجار
الشقة يعني؟ إن شاء الله واضح إن شاء الله. جزاك الله خير أبو بدر، ما شاء الله الرد، حياك الله. نجي فضل الشيخ سؤال لأخ محمد، يقول هل هو حديث ما زالت وما زال الخير في أمتي إلى يوم الساعة؟
الحمد لله، وردت مجموعة أحاديث تدل على أن الخير في هذه الأمة لا ينقطع، لكن بهذا اللفظ لا يحضرني الآن. عموما حديث كثيرة جدا تدل على أن هذه الأمة خيرية وباقية ولله الحمد.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يقول البعض عندما تحصل له يقول مصيبة أو حادث أو مشكلة، فيقول يذبح ذبيحة ويوزع على الفقراء، ويقول من لا يجد مثلا ثمن ذبيحة يذبح مثلا دجاجة، فيقول ما حكم هذا العمل؟ ويقول شخص ذبح وأعطاني، يقول وزع هذا اللحم على الفقراء، يقول وزعت ولم أخذ شيء، مع أنه يقول قال لي خذ من اللحم ويقول لم أخذ، احتسبت الأجر.
الحمد لله، عموما بالنسبة لهذه الدنيا هي دار ابتلاء وامتحان واختبار، ولا يسلم من لأواء الدنيا وشدتها أحد من الناس. وهدي النبي عليه الصلاة والسلام أنه كان إذا نزلت عليه البلية وكذلك أصحابه الكرام كانوا يستغفرون الله ويدعون الله ويلجؤون إليه ويتضرعون إليه. أما القيام بالذبح فهذا محدث حقيقة، خاصة التركيز على إراقة الدماء، وفيما يظهر والله أعلم أن هذا الشخص الذي تعود على أن يذبح بهذه الطريقة، فيما يظهر والله أعلم أن لديه التفات قلب إلى غير الله، فكأنه يعتقد بأن هذا طرد للشيطان أو طرد للعين أو طرد لكذا، ولذلك يحذر هذا الإنسان من هذا الفعل وينتهي عنه، ولا يجوز الأكل من ذبيحته، ويعلم ويفقه ويوجه ويقال له إذا والله تريد الصدقة أعطي مبلغ مالي لفقير أو مسكين مثلا، هو الذي يستطيع أن يتصرف بالضروريات. ما لماذا يلزم الفقراء والمساكين بالأكل من اللحم مثلا؟ فذبحه وإراقة الدم هذا يدل على أن في شيء عنده، وهو التفات لغير الله. فإذا قال لا أنا ما عندي التفات لغير الله وإنما أنا أذبحها يعني شكرا لله وأيضا كذا، يقال له لا تذبح وإنما أنفق قيمة هذه الذبيحة على الفقراء والمساكين، أو أطعم الطعام العادي، اشتري رز من الجمعية ودي الفقراء، أو اكسي الفقراء الثياب مثلا. فالتركيز على الذبح لما كان فيه مشاكلة ومشابهة لما كان عليه الجاهلية ينهى عنه.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. مستمعين الأكارم بعد هذا الفاصل نتواصل. أهلا بكم مستمعين مجددا في برنامجكم شريعة النور. فالشيخ الأخ ناصر يقول أن زوجته أجرت عملية منظار للرحم، ويقول الآن ينزل عندها دم، فيقول من أثار العملية طبعا، فيقول ما حكم هذا الدم؟ هل تصلي هل أو كيف تصنع؟
الحمد لله، يختلف الجواب باختلاف الدم ووقته. فإذا كان هذا وقت دورتها الشهرية ونزل الدم بصفات دم الحيض، أسود ثخين له رائحة أيضا كريهة طبعا، وينزل متجمد متجلط غير متجمد طبعا، متجلط غير سائل، فإن هذا وقت دورتها، والذي هيج هذا المنظار. أما إذا كان الحال ليس وقت دورتها والدم خفيف أشبه بدم الرعاف، فهذا يعتبر استحاضة، فتتوضأ لكل صلاة وتصلي.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا سؤال بدر يقول أنه اشترى شقة للاستثمار للإيجار، فيقول هل عليها زكاة؟ لا، يقول استلمتها الآن، إلى الآن لم تؤجر.
الحمد لله، بالنسبة للعقارات الاستثمارية سواء كانت شقق أو أبراج أو بيوت أو بساتين، هذه كلها ليس في أصلها الزكاة. الزكاة فيما يخرج منها من أجرة وتبقى سنة كاملة، يعني يحول عليها الحول، يزكي الإنسان ما حال عليه الحول. أما أصل الشقة وأصل البيت وأصل البرج وأصل البناية أصل المزرعة ليس فيه زكاة ما دام أنه استثماري.
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج. من داخل الدولة يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. ننتقل الشيخ لرسالة نصية القصيرة. يقول عندي استفسار بموضوع الذهب إلى الحج، ويقول أنا عندي دين في أحد البنوك ودين في برنامج زايد الإسكان، وقد يقول من والدي مبلغ ولم أسده إلى الآن، هل يجوز مع العلم استأذنت من والدي أنني سأذهب إلى الحج، فهو يقول راضي بذهابي إلى الحج؟
الحمد لله، نعم يجوز ما دام استأذنت الوالد. وبالنسبة للقرض اللي هو على أقساط شهرية الآخر ووالدك راض بهذا، لا حرج في ذلك ولله الحمد، وفرصة للإنسان إذا أتيحت له فرصة الحج أن يبادر إلى ذلك.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. أيضا يسأل يقول هل يجوز عمل عملية للأنف بسبب اعوجاج ناتج عن اللحمية ونزيف من فترة لفترة، حيث سابقا كان الأنف سليما والمرض أدى إلى اعوجاجه؟
الحمد لله، بالنسبة لإجراء العمليات التجميلية إذا كانت لإصلاح عيب أو لرد عضو إلى مكانه فإن هذا مشروع ولله الحمد والمنة. النبي عليه الصلاة والسلام أذن لأسعد بن عرفج أن يتخذ أنف من ذهب. لذلك بالنسبة لسؤال الأخ السائل أو الأخت السائلة، إذا كان هذا سبب له اعوجاج بسبب اللحمية أو نزيف، فلا بأس، لا بأس بإجراء عملية تجميل للأنف.
جزاك الله خير فالشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول هل يجوز لي أن أقترض مبلغ من المال حتى أؤدي فريضة الحج، مع العلم أني قادر على سداد المبلغ بعد الحج؟
الحمد لله. هذا يختلف اختلاف الحال. فإذا كان الشخص يقول أنا ينزل لراتب طيب في آخر الشهر ومحتاج أنني أشتري تذاكر وكذا، أريد أن أخذ قرض حسن أو قرض من شخص من صديق مثلا ليس قرض ربويا على أن أسدده بعد ذلك، لا حرج، ما في بأس. أما إذا كان لا يكلف نفسه وغير قادر أصلا، ما عنده القدرة على الحج إلا بالقرض، فهذا لم يأمر الله به، بل الله عز وجل قال ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، ومن الاستطاع الاستطاع المالية، فهذا لا يحج. أما على الوصف الأول نعم يجوز له ذلك.
ساك الخير فنصيخ وأحسن الله إليكم. معنا ذي المكالمة أخ أحمد، فضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أخ أحمد، فضل.
كيفك يا شيخ؟ إن شاء الله
يبارك فيك يا أخ أحمد، بارك فيك، فضل.
الله يحبكم يا شيخ، بالله لله يحبك
الله، يزاك الله خير،
الله يحفظك يا شيخ ويكثر من أمثالكم إن شاء الله، ينفع الله بفقه إن شاء الله.
آمين آمين.
شيخ أنا بستفسر أول شيء الموضوع بالنسبة للصلاة بعد الوتر.
نعم.
الناس عادة كان في رمضان بعد ما يصلي الوتر يقوم يجيب ورقة على أساس إن الواحد يكون في الليل يصلي التهجد ويقوم يجيب الوتر من جديد. هل هذا الشيء صحيح جائز ولا لا؟
إن شاء الله.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني بالنسبة للتشهد الإبراهيمي، هل يجوز إذا كان مسبوق الإنسان في الصلاة مثلا بعد صلاة الظهر وصلى مثلا حصل الركعة الثالثة مثلا وجاء عشان يقوم الرابعة قبل ما يجيب الصلاة الإبراهيمية ولا يصلي التشهد الأول بس؟
كيف لو تعيد السؤال؟
يعني أنا اليوم مسبوق من الصلاة وجيت الركعة الأخيرة مثلا،
دخلت الركعة الأخيرة
أيوة ولقيت الإمام في التشهد، لقيت الركعة الأخيرة الرابعة وقاعد التشهد،
نعم
الإمام بالكيد بالتأكيد يجيب الصلاة الإبراهيمية، فهل المسبوق يجيب الصلاة الإبراهيمية ولا يعمل التشهد العادي؟ أنا وقت الناس يطول الإمام يطول في التشهد
إن شاء الله.
فهمت عليك؟
واضح إن شاء الله.
الله
يجزاك الله خير.
يا شيخنا أنا بس عندي بنتي شوية تعبانة والله، وبنت يعني عندنا مشاكل أسرية والبنت شوية مريضة ما تروح على المدرسة وما تروح على الجامعة، فأبغى الشيخ الله يفتح يعين له بالبركة إن شاء الله ربنا يشفيها بس
إن شاء الله. جزاك الله خير أخ أحمد، تسمع إن شاء الله الرد. أخ عبد الله تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، تفضل أخ عبد الله.
شيخ بس سؤال عن زيارة المقابر، يعني أنا تابع البرنامج الشيخ، فمثل ما إحنا نعرف إنه كان في نهي وبعدين زور المقابر فإنها تذكر بالآخرة تذكر بالموت. في يعني في ناس يعني أشياء سمعت لها الشيخ عن موضوع مثلا دفن الشخص مثلا في البلد الذي مات فيه أو هذا، فذكر أن لو كانت تدفنون في بيته إذا في أرضه يعني أو في بلده تزورونه، فهني أنا يعني سؤالي زيارة المقابر أنا أعرف أنها بشكل عام، وأن إحنا ما نزور قبر فلان أو قبر قريب يعني، لأن إحنا نعرف أن الميت لا يسمع يعني وينتفع فقط بالدعاء، فهل أنا أزور المقبرة يعني يجوز أني أزور المقبرة أزور شخص ميت قريب لي في المقبرة يعني خاصة، ولا هي فعلا أن الزيارة تكون عامة يعني فقط بدون بغض النظر من هو المدفون فيها يعني؟
إن شاء الله
لا يوضح لنا شيخ.
جزاك الله خير أخ عبد الله، تسمع إن شاء الله التوضيح. نعم نيفال شيخ، سؤال لك أحمد. يقول هناك رأينا من البعض يأتي بعد صلاة الوتر في رمضان في يقول صلاة التراويح عندما يصلي الوتر يأتي بركعة حتى يصلي آخر الليل، هل هذا الفعل صحيح؟
الحمد لله نعم، هذا ظاهر عند كثير من الناس وهي محل خلاف حقيقة عند كثير من أهل العلم، منهم من يذهب إلى أن يجوز أن يشفع الوتر حتى يوتر في آخر الليل، ومن أهل العلم من يقول بأن يترك الوتر لأن الأصل متابعة الإمام. عموما الأمر فيها واسع، أهم شيء أن يجعل الوتر آخر الليل، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر، اجعلوا آخر صلاتكم من الليل وتر، فلو فعل هذا لا حرج، الأمر في هذا واسع لأن كثير من أهل العلم يفتون بجواز ذلك. الخطأ أين؟ الخطأ أن يوتر في أول الليل ثم يقوم آخر الليل ويوتر مرة ثانية، لأن هذا في مخالفة للنبي عليه الصلاة والسلام القائل لا وتراني في ليلة، لا وتراني في ليلة. ولو سألني شخص قال ما هو الأفضل، هل ممكن أصلي التراويح والقيام، أقول ممكن لكن اجعل الوتر في القيام. نعم
ساك الله خير فضل الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول المسبوق إذا دخل مع في الصلاة في الركعة الأخيرة في التشهد هل يأتي بالصلاة الإبراهيمية؟
الحمد لله الجواب نعم، بالنسبة للمسبوق يدخل مع الإمام بالحالة التي عليها الإمام، فإن أدركه راكعا حسبت له ركعة، وإن أدركه في السجود سجد معه وتكون له سنة ولا تحسب له ركعة، وإذا أدركه في التشهد الأخير أتى بالتشهد الأخير ويكون في حقه سنة، لأن الصلاة ليس فيها صمت، وإنما يأتي بالأذكار والأوراد التي في محل الركن، فيأتي بالتشهد. نعم.
جزاك الله خير. فالشيخ أيضا يريد منكم الدعاء لابنته، يقول أنها مريضة، فيقول أيضا عندنا بعض المشاكل الأسرية، فيريد منكم الشيخ الدعاء.
أسأل الله تعالى بأسماء الحسنى أن يمن على ابنتي أخينا بالشفاء، أسأل الله تعالى أن يفرج كربته وأن ييسر أمره. وأنا أوصي الأخ الفاضل بكثرة الدعاء، هو يكثر من الدعاء، لأن الله تعالى قال أما يجيب المضطر إذا دعاه، وكذلك يلجأ إلى قيام الليل ويدعو في الأوقات التي مظنة قبول مظنة الإجابة، مثل الثلث الأخير من الليل، مثل بعد عصر يوم الجمعة غدا إلى غروب الشمس، كذلك في السجود، ويدعو الله عز وجل ويصبر ويحتسب الأجر، وأسأل الله تعالى أن يفرج كربته.
جزاك الله خير الشيخ. سؤال الأخ عبد الله يقول بالنسبة لزيارة المقابر، هل الزيارة تكون خاصة، هل يجوز أن تكون خاصة لشخص معين، أو أن الزيارة تكون زيارة عامة والدعاء عام للأموات جميع الأموات؟
الحمد لله. ترتيب الجواب على هذا السؤال كالتالي: أولا، بالنسبة لزيارة المقابر سنة ثابتة عن النبي صلى الله عليه وسلم، فقد صح عنه صلى الله عليه وسلم قولا وفعلا أنه كان يزور المقابر، ومن ذلك قوله زور المقابر فإنها تذكركم الآخرة، وكان يزور المقابر وزار المقابر في آخر حياته، لا سيما شهداء أحد والبقيع صلى الله عليه وسلم. الأمر الثاني بالنسبة لزيارة المقابر، القصد الأول منها الأحياء، القصد منها الأحياء، فالإنسان الحي إذا زار المقبرة يتذكر، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال زوروا المقابر فإنها تذكركم، يعني الأحياء تذكركم الآخر، فهذا هو القصد الأول والغرض الأول، أنك حينما تزور المقبرة حتى تتعظ وتتذكر وتتذكر هؤلاء الموتى الذين يعني ذهبوا إلى الدار الآخرة، وتجد الاختلاف الرجال والنساء، الصغار والكبار، الملوك والمملوكين والأغنياء والفقراء وجميع أطياف الناس، فهذا يذكرك ويعينك على كبح جماح نفسك من الاندفاع نحو هذه الدنيا. الأمر الآخر بالنسبة لزيارة المقابر، الإنسان يكسب فيها الأجر إذا اتبع هدي النبي عليه الصلاة والسلام، ومن ذلك السلام على أهل القبور، فيقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، وإن إن شاء الله بكم لاحقون، أنتم السلف ونحن بالأثر. ثم إذا أحب أن يزور قبر ميته خاصة يذهب إليه ويدعو له: اللهم اغفر لي والدي أو لجدي أو لجدتي، اللهم اغفر له، اللهم ارحمه. هذا هو المشروع، وهذا هو هدي النبي عليه الصلاة والسلام. لذلك لما مات عثمان بن مضعون ذهب النبي عليه الصلاة والسلام وأتى بحجر عظيم، قال: أعلم بها قبر أخي، يعني يجعل علامة حتى يزوره صلى الله عليه وسلم، كما أنه كان يزور المقابر كلها ويدعو للمقبورين، كان يخص أيضا قبر فيدعو له حتى يدفن إلى جواره من أهله صلى الله عليه وسلم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. نذكر مستمعينا الأكارم بأرقام التواصل مع البرنامج من داخل الدولة، يمكنكم المشاركة عبر الرقم 600551688، رسالة نصية القصيرة 6688 لمشتركي اتصالات. هنا فضيلة الشيخ يسأل عبر رسالة نصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أخذت قرض يقول سأرجعه مقسط لصديقي على 4 سنوات، فيقول هل يخرج الزكاة هل أنا أخرج الزكاة أو يقول صديقي هو يخرج الزكاة؟
الحمد لله، بالنسبة لصديقك الذي أقرضك إذا كان يضمن رجوع المبلغ لكونك مليء ومعترف وقادر، فنعم يزكي هذا القرض، فالراجح من أقوال أهل العلم. وأما بالنسبة لك إذا كان هذا القرض اشتغلت به ونميته، فنعم هذا مالك الآن تحت تصرفك، ولذلك يدك عليه الآن يد ملك، فتزكي هذا القرض ما دام أنه بين يديك.
جزاك الله خير شيخ وأحسن الله إليكم. معنا أبو عبد الله، تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، حياك الله أبو عبد الله، تفضل.
أنتيكم بالخير. سؤالي في زيارة المقابر.
نعم.
الواحد كان بدور يعني لأبوه أو أخوه يعني وأخاه، هل يجوز زيارة المقبرة ويضع عليه ويقري عليه ولا هو وقف؟
إن شاء الله. الله يحفظك أبو عبد الله، تسمع إن شاء الله الرد. أخ زيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
بارك الله فيك يا شيخ.
الله يبارك فيك يحفظك.
ما شاء الله. شيخ لو سمحت عندي سؤال، بما أن إن شاء الله مقبلين على عيد الأضحى، فأنا لما كنت ببلدي كنا على طول يعني مع الوالد الله يحفظه نضحي ونذبح الأضحية، بس لما جيت أنا مع الزوجة هاي آخر سنتين ما ذبحت، يعني نشتري بس لحم جاهز، وشفت كثير من العائلات يشترون لحم جاهز، فهذه السنة إن شاء الله نويت إني أذبح ونعمل سنة نبينا إبراهيم عليه السلام.
يعني تشتري لحم جاهز وتوزع اللحم الفقراء؟
ما لا ما نوزع، إحنا كنا نشتري يعني هي كمية قليلة ونأكلها يعني نأكلها بال فهذا سؤال إنه إن شاء الله نويت أذبح وأصدق من اللحم، فحبيت أعرف بالضبط يعني كيف كم الكمية اللي نصدقها من الأضحية، وشو حكم السنتين اللي ما عملت فيه ما ذبحت يعني الأضحية، كنت بس أشتري لحم جاهز، وهذا هو السؤال يعني بفيدنا بصفة عامة عن عيد الأضحى
والأضحية. إن شاء الله إن شاء الله.
بارك الله
فيك. جزاك الله خير، الله يحفظك يا خزيت، ما شاء الله رد. حياك إن شاء الله. شيخ سؤال عبد الله يقول حكم زيارة المقابر إذا زار يقول له لزيارة لأحد قاربه، مثلا يقول الأب أو الأخ أو غيره، فيقول حكم أن يجلس عند القبر ويدعو.
نعم الحمد لله، يعني بالنسبة لمن ذهب ليزور المقابر كما ذكرت أنا قبل قليل، ليعتبر هو وليتعظ ويدعو لميته كما يدعو لعامة من في المقبرة. وأما جلوسه فلم يعرف أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يجلس بعد الدفن، ولم يعرف عن الصحابة الكرام أنهم كانوا يجلسون بعد الدفن، ولكن ورد عن عمرو بن العاص بأنه أرشد أن يمكثوا بعد دفن ساعة مثلا بغرض الاستئناس بدعائهم، لكن هذا فعل صحابي لم يفعله الخلفاء الراشدين ولم يقل به ولم يفعله النبي عليه الصلاة والسلام، فما في داعي للجلوس عند القبر، لكن لو جلس لا حرج بشرط أن لا يطيل وأن لا يحدث شيء من البدع، وإنما يشتغل بالدعاء والاستغفار للميت ثم يقوم.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ. الأخ زيد السلام، ذبح الأضحية في عيد الأضحى، يقول أنا من سنتين أتيت إلى هنا في الدولة لم أذبح أضحية، كنت يقول أشتري لحم جاهز وأكله في يوم العيد، فيريد منكم فضيلة الشيخ بعض الأحكام المتعلقة بالأضحية وكم هي الكمية التي يتصدق بها.
الحمد لله، بالنسبة للأضحية سنة مؤكدة في قول جماهير أهل العلم، وذهب بعض العلماء إلى وجوبها، والراجح ما عليه جماهير أهل العلم أنها سنة مؤكدة. الأمر الثاني، بالنسبة للأضحية يذبحها الرجل عنه وعن أهل بيته، لقول النبي عليه الصلاة والسلام على أهل كل بيت أضحية. المسألة الثالثة أن الأضحية تكون من بهيمة الأنعام، جنس بهيمة الأنعام، وهي الإبل والبقر والغنم. المسألة الرابعة أن الأضحية لابد من اعتبار السن، فالإبل ما كان عمره 5 سنوات فأكثر، والبقر 2 سنين فأكثر، والضأن الغنم بالنسبة للضأن ما كان 6 أشهر فأكثر، والمعز 1 سنة فأكثر الجذع. كذلك أن تكون سالمة من العيوب التي لا تجزئ، مثل العوراء البين عورها، والأرجاء البين ضلعها، والأجفاء التي لا تنقي، والمريضة، وكل ما هو في مثل هذا المرض أو أكثر منه لا يجزئ من الأضاحي، لحديث البراء بن عازب أن النبي عليه الصلاة والسلام قال أربع لا تجزئ في الأضاحي. الأمر الآخر ذبحها في الوقت الشرعي، فمن ذبحها قبل الصلاة فهو لحم قدمه لأهله، من ذبحها قبل الصلاة. أما من ذبحها بعد الصلاة فهي أضحية، ويمتد وقت الأضحية أربعة أيام، يوم العيد وأيام التشريق الثلاثة. الأمر الآخر أن الأضحية الغرض الأصل منها إراقة الدم لله عز وجل، إنهار الدم. أما أن يشتري الشخص لحما من القصاب أو من المجزرة فلم يضحي، ما ضحى، وإنما لا بد من إراقة الدماء لله عز وجل. الأمر الآخر أو المسألة الأخرى، يجوز الاشتراك في البدنة وفي البقرة وفي الإبل سبعة أشخاص، يجزئ سبعة فقط فأقل، يعني اثنين ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة، أما ثمانية ما يشتركون، لأن السبع هذا في مقام الشات، السبع في مقام الشات. مسألة العمل في لحم الأضحية، أفضل شيء أن تقسم ثلاثة أقسام، ثلاثة أثلاث، ثلث لك ولأهل بيتك تأكلونه، وثلث تتصدق به على فقير أو مسكين، وثلث تهديه إلى حبيب أو صديق أو جار أو قريب، هذا هو الأفضل. بعض العلماء يذهب إلى قسمتها إلى نصفين، نصف له ولأهل بيته ونصف يتصدق به، والأمر في هذا واسع ولله الحمد والمنة.
جزاك الله خير الشيخ. أيضا سأل يقول ما حكم السنوات التي لم أضحي فيها؟
الحمد لله ما مضى مضى ولا تقضى الأضاحي يعني، ولكن تلتزم من الآن ذبح الأضحية ما دمت قادرا مستطيعا، تلتزم ذبح الأضاحي. نعم
جزاك الله خير الشيخ وأحسن الله إليكم. ننتقل إلى الرسالة النصية القصيرة، يسأل عبر الرقم 6688، يقول فضل الشيخ استنشاق الماء في الوضوء، يقول وأنا أقضي صوم رمضان، أو تسأل تقول أنها تصوم الآن قضاء من رمضان، فتقول استنشق الماء في الوضوء ودخل قليل منه إلى الجوف، شعرت تقول بذلك.
الحمد لله، إذا كانت الأخت لديها وسوسة فتلهو عن هذا وتنصرف ولا تلتفت إلى مثل هذا الأمر. أما إذا كان الأخت ليس لديها وسوسة لكنها بالغت في الاستنشاق، فالجواب يكون كالتالي: فإذا تعمدت ذلك أفطرت وقضت هذا اليوم، وذلك لحديث النبي عليه الصلاة والسلام، أو لحديث لقيط بن صبرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: وبالغ في الاستنشاق إلا أن تكون صائما. أما إذا استنشقت ظانة أنها غير صائمة وبالغت كعادتها في غير الصيام ثم تفاجأت بدخول الماء فليس عليها شيء، لأن هذا من الأخطاء، والله تعالى يقول: وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما تعمد قلوبكم، ويقول جل وعلا: ربنا لا تؤاخذنا إن نسينا أو أخطأنا، فليس عليها شيء.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر رسالة نصية القصيرة، يقول ما يراه الإنسان في نومه من رأى ومنامات، هل هي من الشيطان أو هي من الله جل وعلا؟
الحمد لله، بالنسبة لما يراه الإنسان في المنام على ثلاثة أقسام. القسم الأول رؤى من الله عز وجل يجريها الله على يد ملك، فيرى الإنسان أشياء، وإما أن تكون مبشرة أو منذرة. والثاني أحلام من الشيطان ليحزن المؤمنين، ليحزن الناس، فحلم هذا من الشيطان، فيه يعني مناظر قبيحة، فيه مفاجآت كذا للنائم كأن يسقط أو شيء، أو مثلا يرى رأسه قد قطع يتدحرج أمامه كما جاء في الحديث، هذا من لعب الشيطان. الثالث تخاليط، والتخاليط سببها الأكل المتأخر مثلا، أو مشاهدة أشياء قبل النوم تسبب لهذه التخاليط، فهذه الأنواع ما يراه الإنسان في المنام.
جزاك الله خير يا شيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يسأل عبر الرسالة النصية القصيرة عبر الرقم 6688، يقول أنا ناوي أن نذهب إلى الحج في هذه السنة، إذا تم قبولي، فيقول إذا لم يتم قبولي هل أجر على هذه النية؟
الحمد لله، الجواب نعم. النبي صلى الله عليه وسلم صح عنه أنه قال من هم بحسنة فلم يعملها كتبت له حسنة كاملة، والنبي عليه الصلاة والسلام يقول إنما الأعمال بالنيات، فأنت مأجور على هذه النية، فإذا قدر الله لك الذهاب فهذه نعمة، وإذا لم يقدر الله لك الذهاب فأنت مأجور على هذه النية.
جزاك الله خير فضيلة الشيخ وأحسن الله إليكم. أيضا يقول أنا أقرأ القرآن، تأتيني يقول بعض الأيام أكون مواظب على قراءة القرآن ثم يقول انقطع أيام، وفي بعض الأحيان يقول يصل إلى الشهر، فيقول ما علاج هذا الأمر؟
الحمد لله، علاج هذا الأمر أولا يكون باعتقاد بأن هذا القرآن كلام الله صفة من صفاته، وأن الله عز وجل أنزله وجعل فيه الهداية التام، إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى. الأمر الثاني الأجر العظيم والثواب الكبير، فالحرف فيه بحسن والحسن بعشر أمثالها. يقول النبي عليه الصلاة والسلام لا أقول ألف لام ميم حرف، ولكن ألف حرف ولام حرف وميم حرف. الأمر الثالث مما يشجعك على هذا أنك تجعل لك ورد يومي ولو كان شيئا قليلا، لأنه للأسف بعض الناس ينقطع. لماذا؟ لأنه يقبل على قراءة القرآن في يوم بكثرة حتى يضجر، وربما يفوت عليه كثير من الحقوق والواجبات. لا، لو جعلت لنفسك يوميا وجه أو وجهين أو صفحتين مثلا أو ربع حزب مثلا أو حزب مثلا، ستجد بأنك أنجزت، ستجد بأنك أنجزت. الأمر الآخر، يخشى الإنسان أن يكون ممن هجر القرآن. الله تعالى يقول وقال الرسول يا رب إن قوم اتخذوا هذا القرآن مهجورا. ذكر بعض العلماء من أنواع الهجر هجر التلاوة، فتخاف أنك تكون ممن يهجر القرآن. ولذلك أنصحك يا أخي الفاضل بأن تبكر إلى صلاة الجماعة، ما بين الأذان والإقامة تستطيع أن تقرأ 100 آية و 120 آية، 20 دقيقة و 25 دقيقة، هذه نعمة من نعم الله. ولو أنك في صلاة الفجر والظهر والعصر والمغرب والعشاء، يمكن المغرب قليل لكن العشاء، ستجد بأنك يوميا ربما تقرأ جزء أو جزئين أو أكثر. صلى الله تعالى لك الثبات.
بارك الله فيكم الشيخ وأحسن الله إليكم. لهنا مستمعين نصل وإياكم إلى نهاية حلقة اليوم، نشكر في نهاية هذا اللقاء فضيلة الشيخ الدكتور عزيز بن فرحان العنزي، نشكركم أنتم كذلك مستمعين على حسن تواصلكم معنا، نلتقيكم إن شاء الله في حلقات قادمة. إلى ذلك الحين تقبلوا تحيات فريق عمل البرنامج، كان معكم تنفيذ الأرسال عبد الرحمن الهاموك، من الأخراج سيف الجبلي، تقبلوا تحيات محدثكم ساقب اللطيف، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.